أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أشراط الساعة، أرحب فيها بصديقي وحبيبي وأخي الكريم الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مش هقول أزمة إيه النهاردة اللي أخرتنا شوية، نسأل الله أن تكون خيرا
إن شاء الله خير. هو المرور بتاع كل يوم
في يوم السبت الدنيا بتبقى هادية.
لا والله اليوم كان في أكثر من مكان واقف في الطريق.
الحمد لله، الحمد لله على سلامة الشيخ.
سلامكم الله، الله يبارك فيك.
نعتذر مشاهدينا عن هذا التأخير غير المقصود طبعا، وإن شاء الله سنعلن في آخر اللقاء عن الفائز رقم 12 من جوائز العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا. كذلك نفتح باب الاتصالات الهاتفية في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. وقفنا في اللقاء السابق عند الشرط المهم من أشراط الساعة الكبرى، وهو المسيح الدجال. عرفنا معنى كلمة المسيح ومعنى كلمة الدجال وما ورد من آثار صحيحة حول هذا الموضوع. تفضل الشيخ الكريم بشرح هذا كله في اللقاء السابق، ومعنا اليوم الاستكمال لهذا الشرط من أشراط الساعة الكبرى وهو المسيح الدجال. سنبسط القول في أقوال العلماء حول المسيح الدجال مع شيخنا الحبيب الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى، ونريد أن نسمع ماذا قال العلماء في هذه الفتنة أو في هذا الشخص. ينفع نقول شخص المسيح الدجال؟
نقول شخص. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في اللقاء الماضي الأحاديث التي احتج بها من ذكر وذهب إلى أن ابن صياد أو عبد الله بن الصائد المسمى بصافي هو المسيح الدجال، وذكرنا كيف كان عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي ساكت لا ينكر عليه، وقد فعل كفعل عمر جماعة من الصحابة كجابر رضي الله عنه كان يحلف على حلف عمر. وذكرنا في المقابل أيضا من ذهب أو الأحاديث التي عكرت صفو هذه الأحاديث الماضية وبينت أن ابن صائد ليس الدجال، وهو حديث الجساسة. في حديث الجساسة من البيانات والمعلومات ما يخالف الأحاديث التي تجزم بكونه ابن الصياد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم في الأمر. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحير في أمره، لم يكن قد أوحي إليه فيه شيء، فكان يختبره ويسأله، فلما فعل ذلك وقع في وهل بعض الصحابة كعمر أنه المسيح الدجال وأراد أن يقتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى الناس تبعا لعمر، وفي هذه المرحلة لم يكن قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان قاطع من الله عز وجل بشأنه. والظاهر أنه في آخر الأمر قد جاء النبي فيه بيان، ولهذا امتنع عن الحديث عنه أصلا. ولما جاءت قصة الجساسة وقصة سميم الدار اللي ذكرناها في اللقاء الماضي وسنعلق عليها اليوم أيضا، وكون المسيح مربوط في بعض الجزر في نحو المشرق وموثق وثاقا شديدا وبيسأل عن النبي وكذا وكذا، فهذا الكلام يعني كأنه قوى جانب الذين كانوا يرون أنه ليس ابن صائد. لكن طبعا الأمر أشكل بعد ذلك أيضا، هو صراحة مشكل جدا يعني. لما أبو سعيد الخدري سأل ابن صائد وقال له برضو نفس الكلام، قال له يعني أنا مسلم ولي ولد، والنبي ذكر أن المسيح لا يولد له وليس بمسلم كافر يعني، وأنا أولادي في المدينة ورايح معكم مكة، فكل هذا يناقض كون المسيح الدجال. فأبو سعيد كاد يسلم له، ثم إذ ابن صائد يقول له ولكني أعرف أين مولده وأين موضعه الآن ومن أبوه ومن أمه.
طيب أنا فهمت من حضرتك في كلامه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو إني أخبأت لك خبيئة وقال الدخ أن معه شيطان يحدثه.
معه جن. نعم.
ما المانع أن يكون الشيطان الذي معه هو الذي حدثه باسم المسيح الدجال ومن أبوه ومن أمه؟
لا مانع، هذا كلام محتمل، ما الأمر مشكل، وما دام هناك إشكال هناك أوجه الاحتمال تكون كلها قائمة، يعني حتى يأتي ما يجزم بقول من الأقوال. والعلماء أنفسهم كثير منهم وقع له هذا الإشكال، وسنسرد سريعا بعض أقوالهم وننظر كيف تصرفوا مع هذه الأحاديث. وده يدلنا على أن أهل العلم ليس كما يتوهم بعض من لا يعلم تراث الأمة الإسلامية الفخم هذا أنهم كانوا جماعة مجرد نقلة، يعني لو كانوا كذلك لما تنبهوا لهذه الإشكالات ولما ردوا عليها ردودا قوية محكمة وبيّنوا كيف يجمع بين الأحاديث على اختلافها أحيانا، وهذا يحتاج إلى علم. ولهذا أهل العلم يقولون الشخص كلما قل علمه كثر اعتراضه، دائما اللي بيعترض كثير اللي جاهل مش فاهم حاجة، فهو أي حاجة بيتقابله بروح بيعملها هي الأصل ويقيس عليها ما بلغه، هو ما بلغوش حاجة، هو ما عندوش أي خبرة فبيقيس على لا شيء، فيعترض كثيرا جدا ويخطئ هذا ويغلط فلان ولا يرى أحدا يصلح لأن يؤخذ عنه العلم. لكن العلماء ترى دائرتهم واسعة وعلومهم واسعة، ولهذا يقل إنكارهم ويجدون للمسألة مئة وجه ليه، بسبب الخبرة اللي عنده والإحاطة التامة بما تحتمله المسائل. فكلما رأيت شخصا كثيرا الاعتراض دل ذلك على قلة علمه، وترى العلماء الكبار شافع المعرفة قل ما يعترضون لأنهم يوفقون. هذا من ابن أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة صاحب صحيح ابن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد الذي من أفضل ما صنف باعتقاد المسلمين. أبو بكر بن خزيمة كان يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين متعارضين،
ما شاء الله.
بقول ما سمعتش، هو كان من حفاظ الكبار ويسمونه إمام الأئمة، روى عنه البخاري ومسلم وروى عنه جماعة من الكبار، ولرجل من كبار الأئمة المتقنين يعني. فكان يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين مختلفين أو متعارضين، فمن كان عنده فليأتني وأنا أوفق له بينهم. اللي مش مصدق وشايف حاجة مش راكبة يجيبها لي وأنا هعلمه إزاي يوفى من الأحاديث. وهذا لا يتأتى إلا بعلم واسع واطلاع على ضروب القول وصنوف الكلام، لأن أحيانا يكون كلام مجاز وكلام حقيقة، وأحيانا يكون كلام هذا منسوخ وهذا ناسخ، أحيانا هذا الكلام يكون قبل نزول الوحي في المسألة وأحيانا بعدها. الجاهل ما عندوش هذه القرائن كلها، هو قدامه كلمتين ضد بعض يا آية لا. ولهذا من سمت العلماء التوسع في ذلك، حتى يقولون لو أن شخصا قال كلمة الكفر من وجه تحتمل الكفر من 199 وجها تحتمل الإسلام من وجه واحد حملت على الإسلام.
صحيح.
توسيعا للأمر يعني والله أعلم. فالعلماء في هذه المسألة مع شدة الإشكال فيها، وطبعا احنا برضو عايز اقول حاجة، يعني ان قضية ان هو ابن الصياد مش ابن الصياد، قضية هذه مش من اصول الشريعة، يعني هو طلع ابن الصياد ما طلعش ابن الصياد، ان احنا خلاصة الكلام ان هناك شيئا اسمه المسيح الدجال.
صحيح.
فتنة من اعظم فتن المسلمين، اعظم فتنة من بعد خلق ادم الى قيام الساعة المسيح الدجال، ده المقصود من القضية. لكن احنا كلامنا في هذه المسألة من باب الترف العلمي، يعني هذا كلام من باب إعمال الذهن وكد العقل يعني، وإظهار ما عند العلماء من توسع في النقل وحسن نظر، يعني شيء من إيه من الترف العلمي، ده ترف علمي. لكن لو أن شخصا اعتقد أنه ابن صياد إيه المشكلة، لا بأس، فسبقه لهذا عمر وابن عمر وابن زيد بن وهب وجابر وجماعة. لو شخص قال لا ده مش ابن صياد، ده لسه هيجي والراجل مربوط لسه في الجزيرة، فلا بأس عليه أيضا، مفيش إشكال. القضية هو أهم حاجة يعرف إن في حاجة اسمها مسيح الدجال
ويستعد
لها.
ويستعد لها.
لكن هذا الكلام كما قلنا من باب إظهار يعني البذخ العلمي عند المسلمين وكيف تصرف المسلمون العلماء الكبار الأفذاذ في هذه القضية. الإمام القرطبي يقول، أبو عبد الله القرطبي يقول الصحيح، طبعا في اثنين
على طول كذا الصحيح
في اثنين قرطبي، أحيانا برضو الناس أحيانا تخلط بينهم، في أبو العباس القرطبي محمد بن عمر اللي هو صاحب المفهم شرح صحيح مسلم. فلما يقول لك قال القرطبي في شرح مسلم يبقى قصده ابو العباس اللي هو شيخ المفسر ابو عبد الله القرطبي المفسر صاحب
يعني صاحب المفهم غير صاحب التفسير،
صاحب اللي هو التفسير بتاع جامعة القرآن الكريم. فابو عبد الله القرطبي ده بتاع التفسير، هو صاحب التذكرة التذكرة في الموتى والدار الآخرة، ده اللي هو بتاع التفسير.
الثاني اللي هو هذا الكتاب الشيخ تنصح به ولا هو مليء بالأحاديث الضعيفة؟
الكتاب طبعا الإمام القرطبي مع توسعه في 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 النظر يعني وسدة تحريه، لكنه لم يكن ينقي، كان يجمع كل ما جاء في الباب فيأتي بأحاديث ضعيفة وغيرها، ولهذا في طبعا طبعا له
لازم يشتري نسخة محققة.
في طبعا طبعت مؤخرا الكتاب أظن في 3 أو 4 مجلدات، قد قام صاحبها يعني بخدمة الكتاب على وجه يقبل فيه إن شاء الله تعالى وبين الصحيح والضعيف.
جزاك الله خير.
فالقرطبي بيقول الصحيح أن ابن الصياد هو الدجال،
لا قطع بها طبعا.
هو ده اجتهاده. قال لك بدلالة ما تقدم اللي حصل من نبي صلى الله عليه وسلم وعمر وجابر والحاجات دي. طبعا هو نفسه العالم الزاكي لما بيجي مسألة فيها اشتباه زي كده، لما بينصر رأي بيشوف القول الآخر وبرد عليه من غير ما حد يقول له رد، لأنه غيره يقول ثم في كذا وكذا، فهو بيستبق ويرد على هذا الاعتراف. ومن أفضل من كان يسمع هذا الإمام ابن القيم رحمه الله الذي له يعني قصر سابق في هذه القضية، ابن القيم. ابن القيم مثلا لما يقتنع بمسألة كشيخ شيخ الإسلام ترى يسرد عليها 100 دليل، لا أمر لم يسمع به الناس يعني، يقول وهذا يدل له 30 مثلا أو 40 أو 50 أو 100 وجه، وكلها وجوه يعني تقطع لك بأنه هو الحق، يعني كأنه يمسك برأسك ولا تتحرك، تعرف تروح من يمين وشمال، اي حاجه تخطر على بالك تلاقيه
عامل لها حل،
عامل لها حل ظبطها يعني. وبعد ما يجيب 30 دليل يقول لك ولعل المعارض يردها فيقول، يبدا يردها بردود لم تخطر على بال المعارض اصلا، وهذا من اعمال الذهن الشديد يعني وقوه النظر. وبعد ما يجيب هذه الاعتراضات كلها اللي ما جاتش على دماغ حد يقعد يرد عليها تاني، وهذا يدل على البذخ كما قلنا العلم وتشد التوسع العقلي والنقلي، وقل من يكون كذلك. ولعلك تذكر ما جرى مره لابي العلاء المعري، لما ذا كان مرة قاعد في مجلس المرتضى الشريف المرتضى، فمر به شخص فهو ماشي، الراجل كان أعمى ما كانش بيشوف، كان أعمى البصر والبصيرة بالعلاء المعري هذا، فتكعبل في واحد فقال له يا حمار أما ترى، الراجل بيقول بالعلاء المعري يا حمار أما ترى، أنت ما بتشوفش، ما بيشوفش فعلا. فقال له أبو العلاء الحمار، قال له عفوا، قال له يا كلب يا كلب أما ترى، فقال له الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. قال له أنا مش كلب، أخذ بالك، الكلب اللي ما يعرفش من أسماء الكلب 70. طبعا يعني هو كده حصل الدنيا كلها كلاب. فجاء السيوطي وألف كتاب التبري من معرة المعري، ونظم فيها أسماء الكلب 70. أنا سنة بنا كده إيه طلعتكم من الشتمة دي يعني، بدل التوسع يعني والله المستعان. فالراجل بيقول وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت ويكون بنظر الصحابة. هو لما رجح أن ابن صياد هو الدجال، أعظم شبهة إيه في المسألة وأعظم اعتراض، أن هو إزاي
يبقى في الجزيرة.
النبي صلى الله عليه وسلم قبله في المدينة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ساعتها ابن صياد ده كم سنة، 12 سنة 13 سنة، كان هذا سنه لسه أن يبلغ الحلم بعد. وبعد كده في حديث تيمي الداري بعدها بقليل بسنة ولا سنتين في قصة تيمي الداري، تيمي يقول شوف راجل عظيم الخلقة موثق وبيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الراجل الثاني اللي هو الحديث حيث أبي هريرة وغيره، اللي هو فيه اختبره يعني فيه اللقاء بابن الصياد دوت، إن هو كان بيقول له أتشهد أني رسول الله؟ قال أنت رسول الأميين. وهناك في ابن في قصة تيمي الداري اللي هي الجساسة،
هل ظهر رسول
الأميين؟ يقول له ظهر رسول الأميين، يعني سيسأل عنه. فالقرطبي قال لك وده مش مشكلة، ما ليس ببعيد، مش الراجل ده عنده خوارق أصلا والدنيا عنده كلها مفتوحة، واخد بالك، ان هو لا يبعد ان يكون في الجزيره في وقت وفي البتاع. بس طبعا يرد على هذا ده بندل الذي تعقب، وكلام منطقي صحيح على اصل الخوارق يعني، لكن يرد عليه بشيء، ان هذه الخوارق متعلقه بالدجال لما تكون عند خروجه، وهو ما خرجش بعد
يعني، مش هيبدا
كده ما فيش لا يعني، هو ساعتها لسه ما طلعش، راجل لسه محبوسه ولا هو هنا وهنا. الخوارق التي وردت في شان الدجال كلها بعد الخروج مش قبل الخروج، هو لسه ما خرج، فلا يستقيم هذا، ما تركبش خد بالك، فريت ما تعديش يعني. يقول الإمام النووي رحمه الله قال العلماء وقصته مشكلة ملخبطة وأمره مشتبه في هل في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا هو أحد المساسيح اللي هو مساسيح الضلالة يعني الثلاثين الدجاجلة. قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، النبي لم يأتيه فيه نص، نصلا كان وقافا عند حدود الله، وهو رسول الله أعلم البشر أعلم الخلق، لكنه كان فيما لا يعلم يقول لا أعلم ليعلم الأمة من بعده، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة أنه الدجال يعني، فلذا كان الصائم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر لما عمر قال له أقتله، قال إن يكنه فلن تسلط عليه. لو هو مش انت هتموت فهيموت عيسى بن مريم، ولو ما كانش هو لا خير لك في قتله، هتموته ليه؟ ما هو ملوش علاقة الرجل بالمسيح الدجال. طبعا الإمام النووي بيقول طب هو الواحد يقول لك الآن يعني انتوا ليه شاكين؟ طب الراجل لما كان بيتكلم مع ابو سعيد الخدري كان كلامه مقنع لما قال له ألم تسمع الفان يقول انه مسلم وانه كافر وانا مسلم وانه لا يولد له وانا لي ولد في المدينه وانه في مكه وانا مش عارف. قال لك وهذا كله ليس بلازم، ان هذا كله كما قلت منذ قليل هذا وقت الخروج. يعني هو في وقت خروجه
لن يدخل مكه
والمدينه، مش هيبقى ساعتها كافر، وقت ما يطلع يبقى فتنه هيبقى كافر ومش هيبقى عنده اولاد، بس هذا يعارضه قوله كعقيم، فعقيم يعني لم يولد له اصلا مش عاقم، يعني كان بيخلف وبطل، فده ما يعكر على ذلك. ومسألة عدم دخوله مكة والمدينة كان ده يحصل بعد ما يبقى الدجال، لكن قبل ما ياخد اللقب ويحصل على الدرجة يروح ويجب راحته، ما لسه ما بقاش فتنة، لسه مشروع الدجال يعني. خبر حضرتك طبعا، وهذا يعني هذا يرجح انه احد الدجاجلة وليس الدجال الاكبر، ولعل هذا الرأي هو الاقوى صراحة، يعني هذا الذي مال لهم كثير من المحققين ان ابن صياد ليس المسيح الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجلة، واحد من النصابين والدجالين الكثيرين، وكان يعني إما يكون له علاقة بالمسيح الدجال زي ما قال أنا أعرف موضعه وكذا وكذا، أو عرف ذلك عن من خلال الشيطان، لأنه كان يرى عرش الشيطان. لما النصاب قال له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، قال هذا عرش الشيطان، ده الشيطان دوت. وطبعا الشيطان علاقته بالمسيح الدجال أكيد علاقة قوية جدا، أصدقاء يعني في الشر، فلا مانع هو يكون أخبره بشيء من ذلك، خاصة أن هذا الأمر ليس مجهولا تماما، بل هو يعرفه البعض ويخفى على البعض. طبعا الإمام الشوكاني نفس الكلام، يعني كأن الإمام الشوكاني برضو كأنه يعني يرجح أنه هو ليس ابن صياد يعني. نعم، وفي كلام له آخر كأنه يؤكد أنه هو ابن صياد، فالكلام كما قلنا لا الإمام الشوكاني. أنا عايز بس عشان ما طولش في هذه المسألة، وإحنا قد حسمناها ابتداء يعني وقلنا أن القضية تحتمل والموضوع ما فيهوش إشكال، دي كلها اللي يقول بهذا ويقول في بيه ماشي. كان بس من أكبر الحاجات القرآن اللي ترجح إنه هو الدجال، إنه هو مصادره الدجال عند من يقول بذلك، يعني زي ما قلناش المرة اللي فاتت، حديث جابر. حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما كان بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال. فقال لك بعضهم قال تب ما ماشي جابر حلف على ذلك لأنه رأى عمر يحلف، وعمر كان بيحلف كما قلنا في الوقت الذي لم يكن قد أوحي إليه في النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فما كان يحلف على أغلب الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه أنه ما كانش عنده كلام من الله تعالى في هذه المسألة. لكن يعكر على هذا أن حديث الجساسة نفسه بيرويه جابر بن عبد الله أيضا.
ذكرنا كده أن الحديث مش حديث فاطمة بنت قيس فقط،
فجابر مع إصراره على أن المسيح الدجال هو ابن صائب، وقصة عمر أن هو لعله كان قبل اللي قاطع، هو نفسه بيروي حديث الجساسة، حتى في آخره يقول ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته، قال شهد جابر أنه هو ابن صائب، قلت فإنه قد مات،
قال وإن مات،
فأبو سلمة بيقول له عمدة مات والدجل ده مفروض قاعد، فجابر قال له وإن مات، قلت فإنه قد أسلم، قال وإن أسلم، قلت فإنه قد دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة. ده مصر جابر رضي الله عنه كأنه بقوله ما كان ده كله ما يهمكش منه، يعني هو لو كان مات قد يكون اختفى فقط، ما ماتش ولا حاجة ويرجع، ولو كان دخل المدينة هذا كما قلنا لعل ذلك كان قبل أن يصير الدجال، يعني هو لسه في مشروع الدجال، هو ده المهيئ لذلك يعني. فجابر كان مصرا على ذلك جدا، وقد صح عن جابر قوله فقدنا ابن صياد يوم الحرة، هذه الواقعة بقول احنا مش كان معانا ومش لقيناه. يقول ابن حجر العسقلاني أخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال. المسألة كما نقول أيضا وصر محتملة، فساق من طريق شبل ابن شبيل ابن عروة عن ابن عرزة عن حسان ابن عبد الرحمن عن أبيه قال لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ. اليهودية دي البلد اللي هيطلع منها المسيح الدجال، البلد التي سيظهر منها
يعني عندما كان خروجه
أو اليهودية، قرية اسمها اليهودية على الراجح المسألة فيها خلاف، وهي كما قلنا إحدى مدن إحدى قرى أصبهان. يعني فيقول لما فتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفنون ويضربون، بلد اليهود برؤوسهم، البلد دي كلها يهود وسيخرج منهم الدجال في آخر الزمان، فبيقول لقيت اليهود عمالين يرقصوا ويتنططوا، فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل. اليهودي قال لهذا المسلم بيقول له ده الملك بتاعنا اللي احنا هنغلب به العرب جاي دلوقتي 5 دقايق وهيدخل المدينه، فعملوا احتفال رسمي بقدومه يعني. قال فبت عنده على سطح، قعدت قاعد معه على سطح البيت مستني. فصليت الغداء الفجر، فلما طلعت الشمس اذا الرهج من قبل العسكر، عساكر عمالين كده يجروا كلام من، فنظرت فاذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون، فنظرت فاذا هو ابن صياد، فدخل اليهودية ولم يعد حتى الساعة. طبعا هذا كلام هذا كلام اسناده صحيح
في ابن يعني ابن حجر اللي هو صحيح فتح الباري
بينقله عن ابن عيم الاصبهاني باسناده يعني في تاريخ اصبهان ذكر هذا في تاريخ اصبهان، قال ان الراجل ده لما كانوا فتحوا اصبهان وكان بيروحوا ييجوا عليها يعني، فحصل الموقع دي ان هو لقى الناس عمالين يرقصوا ايه الموضوع، قال لهم ده الملك بتاعنا جاي دلوقتي، الملك اللي احنا هنغلب بيه العرب جاي، فقعد مستنيه اذ بالداخل هذا ابن صياد الله وهو داخل ما طلعش تاني، استخبى بقى هو دخل مخبأه يعني. فابن حجر بيقول بس في إشكالية في هذا الخبر، ايه بقى الإشكالية اللي فيه؟ بيقول ولا يلتائم خبر جابر هذا اي تقدم ابن سعد يوم الحرة مع خبر حسن بن عبد الرحمن، لان فتح اصبهان كان في خلافة عمر كما اخرج ابو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر وقعت الحرة 40 سنة. يعني بيقول ان هم فقدوه يوم الحرة، والراجل ده بيقول ده احنا في اصبهان بعدها
40 سنة،
عفوا ده العكس يعني، العكس ان هو ايش ان هو فتحت اصبهان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ووقعت الحرة هذه كانت بعد مقتل عمر او بعد قتل عمر 40 سنة، كانت بعد مقتل عمر، فبين فتح اصبهان وبين وقعة الحرة حوالي 40 سنة. فازاي جابر بيقول احنا فقدناه بس يوم الحرة والراجل شافه داخل في الموكب بتاعه قبل هذا التاريخ 40 سنة؟ طبعا لا اشكال في هذا، لن يحتمل ان هو مش كان يقصد بذلك الموقف يعني يوم الفتح، لا يقصد ان هو كان يوم الفتح ده حصل، ده هو بيقول بعد ما فتحنا كنا بنروح نجيب حاجات ونرجع، فلعله في مرة من مراته تكون هذه المرة مثلا قرب الحرة ولا حاجة بعد 40 سنة من فتح أصبهان راح وحصل هذا الموقف، فيلتائم هذا مع قصة ان هم فقدوا يوم الحرة، يكون الموقف ده حصل مش يوم فتح أصبهان اللي هو قبل الحرة 40 سنة، يكون حصل بعدها ب 40 سنة يعني في يوم الحرة او قريبا منها، هرب من يوم الحرة مش في اثناء المعركة ما شافوهوش وراح عمل العملة دي هناك في اليهودية، دخل لابس التاج وعليه الريحان والبتاع وما طلعش تاني، وهو سيخرج من هذه القرية بعد ذلك في آخر الزمان. فهذا الخبر صراحة مع صحته يعني مما يرجح كفة من يقول إن ابن صائد هو الدجال.
نعم.
كما قلت يعني حتى الشيخ الإسلام يعني أختم بكلامه عشان ما طولش في هذه المسألة أكثر من كده، قال ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب فيختبره. أيا ما كان الأمر فنحن نؤمن بأن الدجال المسيح الدجال سيخرج
كشرط من أصل الساعة
بالضبط، وأنه سيكون أعظم فتنة تمر بالمسلمين. ده كلام ما عندناش فيه
طيب
جدال سواء كان هو ابن صياد او غيره.
عندي سؤال يعني قد يطرأ في ذهن الكثير من المشاهدين. في حديث تميم الداري اللي هو لما كنا في سفينة وذهبوا الى الجزيرة ووجدوه مقيد وكان هذا الكلام طبعا هو صحيح لانه صحيح مسلم
طبعا صدق
لا يعني اقصد من ناحية الرواية هو صحيح.
صحيح
من ناحية الاسانيد والكلام ده كله، لكن الان العالم كله الكرة الارضية الان مغطاة بالاقمار الصناعية.
جيد.
المفروض ان تكون الاقمار الصناعية اكتشفت هذه الجزيرة ومن هو محبوس ومربوط فيها ومن مختبئ وكل الكلام ده يكون معروف.
صحيح.
كيف ترد على ذلك؟
طبعا يعني هذا كلام بعيد. ليش؟ لان كون الكرة الارضية كلها مغطاة بالاقمار الصناعية، فالاقمار الصناعية لم تدخل في جميع سنيات الارض وتعرف ما فيها. ده راجل قاعد في ما دخلوا له كان مختبئ في غار او في كهف او في شيء يعني، واخد بالك؟ قمر الصناعي يقدر يكشف المكان من فوق، لكن ما حصلش ولا اعلم ان حد يزعم ان هم دخلوا الكره الارضيه وفصصوها حتى وبحثوا عنه، ده هم مش عارفين جو ابن لادن فالك اللي هو لا مسيح دجال ولا حاجه، اللي هم بيملكوا هذه الاقمار الصناعيه والبتاع ويقول لك احنا بقالهم كام سنه دلوقتي بيدوروا عليه معلش يعني فهم يقول لك انا عارف رقم الفن بتاعك والحاجات ده، هذا كله طبعا هذه كلها فهلوه اعلاميه مش واقع. فمساله ان الارض مكشوفه بالاقمار الصناعيه ماشي جميل، عشان نشوف الأنهار والبحيرات والمدن والمعالم اللي هي المتعلقة اللي ممكن تظهر من خلال القمر الصناعي على باطن الأرض. لكن القمر الصناعي وإن كان يستطيع أو ممكن يطور أو ده حاصل أو الحاصل ما يعنينيش، ما بيخش تحت الأرض وما بيبحثش في الكهوف وبيخش يدور فيها ويشوف مين اللي هنا. وحتى لو كان يستطيع ذلك فالله تعالى إذا هي شيئا إذا قدر شيئا له أسبابه.
نعم.
طب القبور ملأ بالأموات، في حد يعرف يكشف اللي بيحصل في القبور هذه؟ الله حجب ذلك. يعني هناك علم من علم الله تعالى يحجبه عن من شاء من عباده، لا يبلغه البشر ولو بلغوا السماء مش هيوصلوا لديه، محجوب عنهم. حتى لو هم عندهم الآلة لذلك، عندنا ودان شغالة وكل حاجة، وندخل نقعد مع الميت في القبر، نعيش مع الميت، بعض الناس بيحنط الميت ويحطه جنبه ويقعد جنبيه، هيسمع شيء؟ لن يسمع شيء. فالله تعالى إذا أراد أن يخبئ شيئا خبأه. الله تعالى قد خبأ المسيح، هو اللي الله تعالى هو الذي خبأه، مش هو اللي مستخبي بمزاجه واحنا بندور عليه. ده هم مش عارفين يجيبوا اللي مستخبي بمزاجه، هيجيبوا اللي ربنا مخبيه. فهذا طبعا هذا بعيد يعني.
طيب ماشي، جزاك الله خيرا. لكن سؤال آخر بقى، طبعا في مثلث معروف اسمه مثلث الرعب، مثلث برمودا. ذهب البعض إلى أن الطائرات التي تمر فأعلى هذا المثلث تسقط، أو أي حاجة طائرة وليس الطائرة فقط تسقط. نعم. وقالوا أن هذا هو المكان الذي يقيم فيه المسيح الدجال.
طبعا هذا يعني هذا من أوهام العوام، وهناك شخص أو شخصان متعلمون يعني هم اختصاصهم في الدنيا القصة دي، بيأكلوا عليها عيش. يعني هم في ناس كده بتاخد يعني يعني هي تمتهن الفشر والكذب والكلام اللي ملوش حقيقة، الخيال العلمي والخيال التاريخي.
هذا مش علمي حتى، ده
الخيال. خيال يعني خبلي. فطبعا مسألة مثلث برمودا هذا وإنه كله بيقع فيه والبتاع والقصص والروايات، الذي يقع في شتى أنحاء العالم من الطائرات والسفن والغواصات في كل أنحاء المعمورة مثل ما يقع في مثلث برمودا. يعني ده مش حالة خاصة، هم بس عايزين يعملوا وهم، يبيعوا الأوهام. وكما قلت هناك شخص أو اثنين ما فيش غيرهم قصتهم كلها الموضوع ده، مثل أسباق الطائرة. العالم خلاص ضحك عليها كثيرا هذه، وظهر ان هي كانت كلها عباره عن فيشينكو او كانت اوهام ناس نايمين ولا حاجه، مش حاجه اسمها كده اصلا. وان هي قالها كانت تفسير علم فيزيائي يعني معروف عند حتى من ظن ذلك. وبعضها كان من باب الحرب البارده بين امريكا وروسيا فقط، يعني يقولوا احنا عندنا عشان نخوفهم وكده، قصص يعني ما لهاش اي واقع من الصحه. ولا ما راينا فين يعني، ما في عصر الانترنت والفضاء والكاميرات والتصوير من فوق ومن تحت، ما فيش حد جابنا الى الان طبق لا طاير ولا مش طاير كمان. ما جاؤونا الا بطبق يعني طبق الدش بس اللي جابوهن. فهذه القضيه قضيه بعيده جدا، ليس لها اساس من الصحه، لا لها اساس علمي ولا لها اساس تاريخي ولا لها اساس تجريبي ولا هناك اي شبهه دليل على هذا الكلام. ده مجرد واحد قاعد كده نايم في البيت ونايم على السرير كده وبيفكر وعمال يهرف بما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، لكن ما قام على هذا دليلا قط.
يعني ما فيش اي حاجه تشير الى ان هذا قد يكون محتملا.
اطلاق ده هو حتى اللي بيقول هذا الكلام بيزعم ان بقى ان هو المسيح الدجال قاعد في هذا المكان، وانه الذي يدير العالم وله علاقه قويه جدا بحكماء صهيون.
هو اللي بيديهم،
هو اللي بيديهم بالضبط. هو بقى هو الرئيس الاكبر للمحافل الماسونيه والروتري والحاجات دي.
يعني فك كده قيده، اكيد مش هيقعد يشتغل،
مش عارف يشغله متربط يعني، ولا اكيد طبعا معاه سكرتيري اكيد بقى، ويعني اكيد عامل شركه التحكم في العالم عن بعد. طبعا هذا كلام ناس نايمه، يعني ناس ما لهاش علاقه بالواقع خالص، ولا بالعلم ولا بالتاريخ ولا باي شيء.
تمام.
هؤلاء قوم يتكلمون بمحض الهوى.
بمحض الهوى. تمام. احنا طبعا ذكرنا مكان خروج الدجال، قريه اليهوديه.
برضو احنا
ولا تحب حضرتك تشير اليها؟
اذكر ما جاء في ذلك من الاثار يعني الخبر. فالدجال يخرج من جهه المشرق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من خراسان، وخراسان يعني معروفه عند الناس جميعا. يخرج من يهوديه اصبهان، واصبهان هذه قصبه خراسان كما يقول العلماء، يعني قصبة هذه اللي هي زي العاصمه أو أو, او 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 اشهر مكان في تلك الناحيه يعني.
يعني خراسان عباره عن اقليم يشمل عده مناطق.
اقليم ضخم جدا يشمل مدنا كثيره جدا، يعني من اشهرها بالضبط اقليم او من اشهرها مدينه اصبهان، وهي المعروفه بشهرستان ويعرف بالمدينه. وهذه المحله اللي هي اصبهان هذه في بعض قراها قريه اسمها اليهوديه. وكان سبب تسميتها باليهوديه ان بخت مصر لما سار واخذ بيت المقدس سبى اهلهم وحمل معه اليهود، يهود بيت المقدس، ربنا يبعدهم بواحد زيه ثاني، وانزلهم اصبهان، عملهم وطن قومي في اصبهان زي بلفور هذا البغيض الذي فعل ما فعل. فبنى لهم في طرف اصبهان، ما حطهمش مع الخلايا مع الناس في اصبهان، ده خطر على الخل. فحطوهم كده في قرية كده، عمل لهم كده زي حظيرة لوحديهم بره أصبهان في طرف مدينة جي أو جي اللي هي أصبهان هذه، وأنزلهم في هذه القرية وسموها اليهودية. ليه؟ لأن كما قلنا بخط نصر جاب اليهود من بيت المقدس، طردهم وأجلاهم وحطوهم في هذا المكان في أطراف أصبهان وراء النهر هناك. وفي حديث فاطمة بنت قيس في قصة الدجال لحديث الجساسة قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ماه، من قبل المشرق ماه. وفي حديث بكر الصديق قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض المشرق من قرية أو يقال لها خراسان. فهذا تحديد واضح جدا، وهذه الحديث كلها صحيحة ليس فيها مطعن يعني. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان. هذا كلام واضح جدا، يخرج الدجال من يهودية أصبهان، من قرية اسمها اليهودية اللي هو دخلها في قصة حسان بن عبد الرحمن هذا، يخرج منها يتبعه أو معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، حيطلعوا معاه من هناك من أصبهان من إيران يعني. قال أما قال ابن حجر وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. النبي قال صلى الله عليه وسلم بالجزم كان في صحيح مسلم وفي غير حديث قال من قبل المشرق، من قبل المشرق، من قبل المشرق، ومشرق المدينة العراق وما والاه، ده المشرق بتاع المدينة يعني. فقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، ده بداية ظهوره من هنالك يعني. وقد حرم الله تعالى عليه أن يدخل الحرمين الشريفين، لا يدخل مكة ولا المدينة على الإطلاق، بل في حديث فاطمة بنت قيس وعلى يقول فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية. وده برضو من أسباب الفتنة به، الراجل هيطلع 40 يوم بس، منهم صح يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ماشي يعني اعتبرهم يعني سنة وشهر ويوم ويوم واربعين يوم عفوا وجمعة يعني سبعة أيام،
سنة وشهر وأسبوع ويوم،
والباقي بقى لا والباقي أيام كأيامك يعني هنقول سنتين على التوسع، لا سنة، سنة وثلاث شهور. لا يترك قرية على وجه الأرض إلا دخلها قرية، مش هنقول مدينة، شوف الأرض فيها كم قرية وكل قرية فيها كم واحد. فهو لما بيمر في القرية هذه لو حب، لو حد حب يعمل جولة تفقدية للقرى مثلا بلد واحدة محافظة واحدة يقعد فيها قد
ايه؟ فيها شهر
وأكثر، لأن هو هنقول يروح كل بلد يوم، كل قرية ياخد لها مثلا ساعتين ثلاثة ينتقل من هذه لتلك، وساعتها يبقى الوضع مختلف. فهو هيعدي بسرعة على الناس ويفتنهم بما معهم من المخاريق، وما يبقاش حد عنده وقت يفكر إلا العالم بشأنه، العارف بس أخباره وأحواله مستعد ليه، بمجرد ما يشوف بس حاجة كده تشبهه هياخد حذره. لكن العامي أو الجاهل الذي لا يعلم دينه ولا ما يعرفش في هذه السرعة في اللقطة السريعة دي في الغالب كثيرون سيفتنون به، وهذا أكمن خطورته، إن هو بيعدي بسرعة مش هيبقى قاعد يفكر وحد ناظره ورد عليه وفهمه ورد، لا 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 موضوع سريع جدا، هذا من أعظم أسباب فتنته يعني. فيقول فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة في الأرض كلها غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف مصلتا، فتح السيف مجهزه لو أردت يخلص علي، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يحرسون مكة والمدينة. شكرا نقول بعد كده من أسباب التوقي منه الواحد يروح مكة والمدينة عند الخوف يعني. وعند الإمام أحمد من حديث جنادة بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال، فقال ذكر حديثا طويلا وقال فيه وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. خذ الحديث طبعا لعل ال تذكر البعيد هذا الأحمق
أحمد
صبحي منصور هذا كان بيقول لك إن الناس فاهمين غلط إن بيت المقدس مش
في
مش في سينا، عفوا مش في القدس، مش في مش في هناك، ده هو ده عندنا في الطور. أخذ طبعا هذا كلام يعني كما قلت هذا كلام هو يغازل به اليهودية عشان يقول اللي عايز يقول يعني انتوا بتحاربوا ليه وزعلانين ليه على على فلسطين، فلسطين ما فيهاش حاجه، فلسطين ما فيهاش بيت المقدس، ده هو عندنا هنا في مصر يعني كانوا بيقولوا تعالوا خشوا مصر، تعالوا بقى خدوه ده في سينا ولا حاجه يعني. هو من ناحيه يغري بمصر اولا صلى الله يحفظها وديار المسلمين جميعا من كل مكروه نسوء، ثم هو يغازل هؤلاء الناني خرده والخنازير بان هم ولا عملوا حاجه، ده هم باخدين هم مسجد غلط في غلط ما يخصناش بحاجه، يا جماعه هدوه وابنه هيكلكم بالسلامه مفيش اي مشكله.
صلى الله السلامه والعافيه.
الله يشفيه.
نعم. شيخنا قبل ما اسالك عن طبيعه فتنه الدجال وايه اللي هيحصل منه وايه اللي يخلي الناس تقع في هذه الفتنه، مين اللي هيكونوا الرجاله بتوعه يعني اتباعه؟
طبعا هو اكثر ما يتبع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، غالبهم الأعراب والنساء. الأعراب إن الجماعة الأعراب مقصود بهم الجماعة اللي هم بعيدين عن الحضارة. وقد جاء ورد عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد يمشى مثله، يعني ما معناه أن صلى كان يقول يعني خير أمتي في الحضر وشرها في الكفور. هذا الحديث له ما يشهد له وصحيح المعنى وحسن الإسناد أيضا، لأن الجماعة اللي في كلما بعدت عن أطراف عن 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 مركز المدنية والحضارة كلما قل العلم، وكلما قل العلم كلما فتت الطباع، تلاقي طباع الناس اللي هم العرب الأجلاف أو الجماعة اللي هم في أطراف المعمورة وأطراف الأرض ترى فيهم من الخشونة والشدة في التعامل وعدم التبسط والأريحية ما يجعل التعامل معهم عسيرا جدا لبعد العلم عنهم. العلم يهذب النفوس. الشخص المتعلم والذي يعرف الحكم يعرف الدين ترى خلقه مهذب جدا، كلما زاد علمه كلما هذا العلم يظهر على أدبه وعلى سمته وعلى هديه وعلى دله وعلى سمته، بخلاف هؤلاء البعد يعني. فعامة يسمعهم هؤلاء الأعراب، أعراب هؤلاء جهلاء ما عندهم العلم ما يكفي لأن يميزوا به بين الحق والباطل، فمجرد ما يروا هذه المخاريخ وهذه الترهات أقول بينساهم.
عادة الأعراب بيكونوا أتباع الأمور الدنيوية
صحيح،
عشان هو يكون معه كنوز وكده.
نعم، لأن هم كما قلت لك ما عندهم علم من علم الدين شيء، فاللي ما عندوش دين يبقى عنده دنيا، يغلب عليه دائما حب العاجلة.
وكذلك النساء،
وكذلك النساء، النساء كذلك بالضبط بتعود كما قلت بتعود ذهب. وعامة النساء سريعات الفكرة، يعني المرأة ليس عندها من التدبر في الأمر ووضع الأمور في مواضيعها الصحيحة ما عند الرجل بسبب الخلقة جزاء يعني. فترى النساء عامة هم نصلا يقول يكثرن اللعن، بيشتموا بسرعة يعني. تلاقي المرأة أنها تكون صالحة جدا، صوامة قوامة، ولو مثلا حد عمل لها أي حاجة ممكن تخرج عن شعورها تقول ما لا يقال أصلا، يعني كافرة الغضب كما كان يقال، لا مؤمنة الرضا، في الرضا كلام زي الفل وما فيش بعد كده، وعند الغضب كافرة، كافرة الغضب، في الغضب ما تعرفش لا دين ولا خلق ولا أعراف ولا حاجة خالص.
وده طبع عام لكل النساء.
هذه سمة عامة، إلا من رحم ربي، إلا بقى من استطاع أن يتحلم ويتعلم وبدأ يعني يضبط نفسه ويؤدب نفسه وبدأ بالشرع، وقليل ما هن.
كنت أقول لك فين اللي
ما لا ربنا. قليل ما هن. فإذا نسأل الله أن يصلح جميع النساء المسلمين ويصلحنا جميعا.
آمين.
يقول يكثرنا اللعن، يشتموا بسرعة ممكن تقعد تشتم ساعة في حاجة ما لهاش أساس من الصحة أصلا، بس هي متسرعة في الحكم ابتداء من المرأة. شكل العلماء كانوا يقول ما تصلحش المرأة تتولى القضاء ولا تتولى الولايات العامة، هي ما تضبطش، وإحنا شفنا وما زلنا نرى يعني، واخد بالك يعني مغبة توظيف النساء وبعث تضييعهن أماكن الرجال ابتداء وإفسادهن للرجال في أماكن العمل المختلط، والراجل ما بيشتغلش إنه قاعد طول النهار يتكلم مع الست هانم ويتكلم معه وتحكي له بقى تبسه أشجانها ومشاكله وبقى حلل العقد والمشاكل، يقعد يحللها مشاكله وتحلله مشاكله. فكان لو هو كان في خير كان حل مشاكل نفسه وكانت حل مشاكل نفسها، خد بالك. فطبعا هذا يؤثر على حتى على الإنتاجية، ومعروف حتى الدول العالم قد تقول ذلك، بدأوا يسعوا لمنع الاختلاط، لأنه أصبح الاختلاط بالفعل لا ينتج. الراجل طول النهار في دماغه القاعدة جنبه دي عايز يشوف أي يقول لها أي حاجة والسلام. فيكثرنا اللعن لأن ما يحسن التفكير وما يضعنا الأمر في نصابه، ويكفرنا العشير.
نعم.
يعني تصور ممكن الإنسان يقول لو أحسنت إلى إحدهن الدهر كله، تصور واحد يحسن لزوجته مثلا طيلة حياتها 30 أو 40 أو 50 سنة إحسان تام ليس فيه شيء، ما فيش غلطة، يقول ثم رأت منك شيئا، ما قالش حاجة كبيرة، شيئا لتشمل يعني حاجة صغيرة جدا ولا حاجة يعني غلطة كده على الواقف، يكون رد فعلها المباشر أن تقول ما رأيت منك خيرا قط، تمحو كل ما مضى من الخير. طبعا ده إنزال، فإنما يدل طبعا ممكن بعد كده فوق يعني كل حاجة، لكن هذا يدل هذا التصرف في حد ذاته في وقته يدل على عدم تدبر، ما في عقل يعني، خذ ذلك. ولهذا يقول صدمة إنما خبر عند صدمة الأولى.
في حديث لعانات ندمات أو الأغض.
لا يحضرني الآن يعني.
نعم.
الله
طيب شيخنا الحبيب، كذا أتباعوا العجم والترك.
نعم.
والأعراب والنساء.
صحيح.
طيب عايزين نستفهم بقى بوضوح شكل فتنة الدجال دي هتبقى إزاي، ويعني خطورتها إزاي على المجتمع ككل وعلى عقيدة الإنسان. بس
أنا
بعد.
تفضل.
أنا بتعذر بعد ما نال المسابقة.
لا بس نال المسابقة.
نعم.
كبرت النهاردة.
كبرنا عشان حضرتك تقلب
براحتك. أنا ألعب براحتي يعني. ما شاء الله كويس، ديتنا واسعة
فيها حلوة. ساعة. ما شاء الله.
1091.
1091. الفائز من القاهرة، الأخت أم عبد الله من القاهرة الفائزة اليوم معنا بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة، مبارك لها، ونأمل من أخونا الأستاذ أشرف الدبابي أن يتصل بها الآن لنهنئها على الهواء، وكان رقمها 1091. معنا اتصال، بعد إذنك شيخنا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أنت على الهواء. تفضل الشيخ يسمع.
تفضل.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ ماذا بإذنك عايز أسمع الحديث بتاع الجسات اللي قلته امبارح، عشان أنت امبارح تابعت الحلقة.
لا وطي صوت التلفزيون وسمعنا من التليفون.
طيب ماشي يا شيخ. بقول لحضرتك يعني كنت عايز أسمع بعد إذنك يعني الحديث بتاع الجسات اللي قلته امبارح، عشان أنا قعدت أسمع البرنامج بعد الفجر. كنت بسمع الحديث بعد الفجر وكده، وجيت لغاية حيث الجسات ومنه.
لا هو الحقيقة موعد إعادة بعد الفجر دي كانت حاجة استثنائية، عشان كان في فرق توقيتي في البلاي ليست الخاصة بالقناة، إنما هو موعد البرنامج بتكون الساعة 10 صباحا الإعادة، وعشرة ونص مساء كل يوم. عموما لو تبقى وقت يعني إن شاء الله سيف على الشيخ بإذن الله، وجزاك الله خيرا عن طبيعتك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ محمود.
عليكم السلام.
ماشي معك حاضر.
وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون.
ماشي مع موطي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي صحتك الله يخليك يا مولانا، ازاي صحتك؟
الحمد لله رب العالمين،
كل عام وانتم بخير
وانتم بالصحة والعافية.
بقول لي صحتك، يعني انت دلوقتي تتكلم عن المسيح الدجال ان هو لا يرى بالقمر الصناعي، ما بالك بقوم يأجوج ومأجوج؟
ما جايين لهم، جايين لهم.
حاضر.
يعني ده شخص واحد يدور عليه، طب ما بالك يأجوج ومأجوج حين وكثرة وشعوب كثيرة جدا، ولا يعرف ولا يعرفوا عنها.
لا تعجل، لا تعجل، سيأتيك خبر إن شاء الله بعد ذلك. بارك الله فيك، الله يحفظك، بارك الله فيك.
طيب شكرا لك أخي الكريم، وإحنا إن شاء الله غالبا غدا سنناقش مسألة يأجوج ومأجوج. وطبعا إخواننا في الكنترول أخبروني بأن الأخت الكريمة أم عبد الله تستحي أن ترد على الهاتف الآن، فجزا الله خيرا ونهنئها تهنئة قلبية بفوزها بالعمرة، وإن شاء الله عمرة مقبولة. طيب شيخنا الحبيب، احكي لنا بقى عن هذه الفتنة، كيف ستؤثر على قلوب وعلى عقائد الناس.
أنا بس عايز قبل أن أدخل في هذه الفتنة، عايزين نقول أدلة ما ذكرناه من أن استعاه النساء.
طيب.
سؤالك طبعا من دماغ بديو اللي حايمة.
يبقى فيها اتهام.
بالك وما نخلص. فطبعا في من ما يدل على أن من يستعه العاجم ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري، لا تقوم الساعة حتى تقاتله خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المفرقة، نعالهم الشعر. وفي حديث في حديث أبي بكر الصديق في الدجال قال يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطلقة، يقصد هؤلاء العاجم يعني. وأما مسألة الأعراب فلأن الجهل كما قلنا غالب عليهم، وما جاء في حديث أبي أمامة الطويل في شأنه قوله وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي، بيضحك عليه إزاي بقى، ده برضو من فتنته، يقول له أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ واللي تحب اجيب لك بابا وماما
يحيي
ايوه دلوقتي. نفس القصه بتاعت الجماعه الراجل الدجال بتاع المغرب اللي هو ابن تومرت
اللي قالوا بيطلع الاصوات من المقابر
وكده، لبسهم الكفان ودخلهم المقابر ويروحوا ياخدوا الجماعه المغفلين، يدخلوا المقابر مش مصدقين، انت بيسالوا الاموات بتاعتكم، يقولوا يا ابي يا امي هذا مهدي، وتحت يقولوا طبعا هو المهدي بالعشره، هو المهدي، يختموا بالعشره يعني. ثم يهدم عليهم القبور ويخلص منهم ويرجع هو قد اضل هؤلاء الناس.
بس ده هيكون معاه فتنة حقيقية
اللي هو
المسيح الدجال.
طبعا ده مش بس هو نفس المنطق يعني، هو بنفس الطريقة بيفكر الدجال هذا المسمي بابن تومرت العام نفسه مهدي، نفس الإشكال، هو شوف نفس القضية، هو بيعرف ان هؤلاء الناس المغفلين يضحك عليهم بمثل هذا، ولذلك سلك مسلك الدجال في هذه المسألة. فالدجال يقول الأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، يقول له ماشي. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. يعني شوف بعيدة قوي، إذا مثلا قلنا مثلا ده المهدي كانت ممكن تبقى مبلوعة شوية معناها ما تتبلعش خالص، لكن يقول له إنه ربك
يا خب.
يعني في رب بالمنظر دوت أخذ بالك، ده ما ينفعش يبقى حاجة يعني، أعور وعين ممسوحة وعين بايظة ومش عارف وعامل قد إيه وشكله، يعني ده ما يجيبش حاجة خالص، ما يعني رب إيه، ما يجيبش شيطان، يبقى رب. الله المستعان. أما النساء
ايوه
مربط الفرس
بعد الاتصال.
طيب
عشان بس يبقوا على شوك.
لا حاضر.
ايوه استاذ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نشكر لكم هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
اشكرك انت شيخنا الفاضل.
الله يحفظك.
بعد اذن سيادتك كنت عايز اسال الدكتور مازن على حاجه هو قالها في الايه الكريمه التي تقول ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. هو قال ان اخفيها بمعنى اظهرها.
نعم هذا قول بعض اهل العلم.
هذا قول. طب هل في كلام العرب ما يؤيد هذا المذهب او هذا المعنى؟
نعم.
هذا السؤال يعني. الشيء الاخر حضرتك قال في مسجد الطور. في يعني ما هو المسجد؟ هو اقيم ام لم يكن؟
يعني مش فاهم.
طب مسألة مسجد الطور في مسألة تعلم دخول الدجال الى اربع مسائل.
اشراط مفردها شرط.
صحيح.
بفتح الراء.
صحيح.
وليس شرط.
صحيح.
أشرط.
أحسن هو ذلك. نعم.
إحنا بنقولها بالدرج يعني.
هي شرط. صحيح. شرط. مع شروط.
هنقول الشرط.
صحيح.
جزاكم الله خير.
بس لو قلنا الشرط دي هتبقى ثقيلة قوي يعني.
معلش.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. شكرا على النصيحة.
إن العرب تخفف دائما إلى السكون أحيانا. فقد ما يكون بالفتح أحيانا ينطقونه بالسكون تجاوزا وتخفيفا.
نعم.
فلها وجه يعني. حتى ما قال أهل العربية إنه لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد شيئا. مسألة اللغة يعني، لأن المنكر لعدم ورود ذلك يحتاج أن يكون محيطا بكل ما ورد، وهذا لا يقع لأحد. مسألة تهتف يعني جماعة لما صنفهم ولا مصنف ما صنف كتب الأغلاط، زي مثلا كتاب الحريري درة الغواص في أوهام الخواص وغيرهم من سبقهم من كبار اللغويين السكيت وجماعة يعني من صنفوا في إصلاح المنطق وما شابه ذلك، ترى يتعقبون كثيرا جدا. إما هم يقولون قل ولا تقل، هو مدام موضوع الأغلاط اللغوية هي اللي هي أغلاط الخواص، يقول لك لا تقل مثلا كذا وقل كذا. ثم يأتي بعد ذلك مثلا الحريري عقب عليه الشاب الخفاجي وعمل تعليق عليه وغلطه في كل الأهل، وقال لا بالعكس أنت قلت الصح والغلط هو الصح، وجاءوا بنصوص العرب. فالأمر واسع يعني في ذلك، لكن على كل حال الأولى صراحة كما قال أخونا بالفتح يعني.
طيب
ومسألة كلام العرب في أخفيها هذا يعني يحتاج مني أن أراجع، لكنه موجود. لو رجعت إلى تفسير هذه الآية من كتب التفسير ممن اعتنوا بذكر الشواهد وما شابه ذلك من جرير الطبري وغيره، فترى في ذلك ما يسرك إن شاء الله. وإن شئت أمهلتني إلى اللقاء القادم فأنقله لك.
طيب لا نجعلها غدا إن شاء الله.
إن شاء الله نجعل هذا السؤال طيب كله غدا.
الدليل على أن أما النساء
فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا واد بالمدينة يعني، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه.
يعني الرجل يربط يربطهم كده
لينش وراه خايف عليهم.
هذا بجواز استخدام القوة مع المرأة
لمنعها
من الفتنة.
الله المستعان.
طيب ندخل في الفتنة نفسها وشرحها.
نعم. طبعا فتنة الدجال كما ذكرنا وذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هي أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة. وطبعا سبب عظمة هذه الفتنة وكونها فتنة يعني قوية جدا ما يتعلق بها أن الخوارق يعني عامة أصحاب الفتن اللي بيظهروا ما بيكونش معهم شيء يقوي وجهتهم بهذه الدرجة. يعني لو مثلا حد ادعى المهدوية بيتقتل قبل ما يعمل حاجة وبيكون مات. فقال ما يثبت أحد ويستمر شيئا ما ويأتي وتستجيب له الخوارق. وهنا في إشكالية وقعت بعض العلماء ممن بسببها أنكروا موضوع المسيح الدجال كله. قال لك يعني هو الآن لما يطلع المسيح الدجال ده راجل كذاب ويدعي الألوهية ومش عارفين وربنا يبعث له كمان خوارق عادات. الله. طب الفرق بينه وبين الأنبياء؟ طب الأنبياء كانوا كده. الأنبياء جم على حين فترة من الناس وقالوا احنا انبياء الله. يا جماعه ايه الحجه؟ قال لك اهو انت عايز ايه؟ القمر انشق يا قمر انشق القمر، يتكلم يا سابع يتكلم السابع. طب يعني لو احنا بقى لو احنا شككنا في امر الدجال بسبب الخوارق اللي معاه دي وقلنا مع هذا الخوارق كذاب يبقى الانبياء كلهم برضه محل شك، ايه اللي مانع انهم يكونوا كذابين؟ فطبعا ده فارق كبير. لا هذا الاعتراض غلط من اصله. ليه غلط؟ ليه؟ لان الانبياء لما بيجوا بيقولوا احنا نحن بشر يوحى الينا، احنا بشر ومبعوثين من ربنا
جايبين لكم كتب وبنقول لكم الحجة على صدقنا هذا وهذا وهذا، فيحدث كل ما يقولون عليه من علائم من نبوتهم بلا معارض، ما بيحصلش ان هو ينقض بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عين قتادة، يرد عين علي ويدخل فيها فتعود بريئة صحيحة، ما بتنصش ثاني بعد كده، تكون أحسن عيني. لما بيقول لفلان هيحصل لك كذا بيحصل له، ما بيرجعش في كلامه، ما بيحصلش أي شيء مخالف. فعلى استمرار مدة نبوتهم لا يتخلف شيء قط مما ذكروه للخلق، مؤمنهم وكافرهم. دي رقم واحد. رقم اثنين، إن النبي كما قلنا دعواه النبوة، وما فيش حد بينقض
هذا الناس
بالضبط. لكن المسيح ده الدجال دعواه الألوهية، ده بيزعم إنه هو إله، بيأتي بخوارق. يا أبو خوارق أنت بقى الآن، أما كان من خوارقك أن تصلح نفسك أولا، فأنت جاي تدعي الألوهية والربوبية عامل فيها رب، وجاي وأنت أعور، تمشي العور ده الأول. ده الناس النصابين بيتزينوا، تلاقي النصاب النهارده بقى في العصر الحديث يعني فين يبقى نصاب كويس، يروح بقى يأجر عربية أحدث موديل بحيث يعني يبقى بعيد عن الشبهة، ويلبس أحسن الثياب، ويحمل أفخم الموبايلات، ويزعم أنه مش عارف قاعد في أفخم الأماكن، ولا مانع ان هو يشيل معاه كده كم حاجه ويجيب معاه كم واحد من الشخصيات العامه اللي هو ضحك عليهم قبل كده مثلا، فبيتزين. هو اصلا بيكون انسان مفيش خالص، انسان ساقط، ما معه من امر الدنيا ولا الاخره شيء، فبيزعم ان هو معاه ويقعد يحسن في شكله، يقول فلان يعرفني وزكاني فلان واحسن عليا فلان، عشان يضحك على الناس، بيستغل هذا. فما بالك هذا الدجال ياتي ويزعم انه رب الارباب
سبحانه،
واخذ بالك. ثم هو بعد ذلك اول ما الناس تبص في وشه تعرف ان هو بعيد نصاب، لو عين عوره وعين بايظه يعني الاثنين بايظين، ولو مكتوب على جبهته كافر، طب امسح الكلمه دي الاول، لما انت رب كده شاطر قوي امسح، ولا ده رب مش شغال، رب مش شغال لسه قبل يعني من قبل التنفيذ مثلا. فطبعا الخوارق هنا لا تساعده، هنا لو كانت هذه الخوارق صحيحه وكانت فعلا تؤيد دعوات لاستطاع ان ينفع عن نفسه النقص الحاصل فيه، فكيف ينفي نقص الناس؟ لكن الأنبياء مش كده خالص، الأنبياء دعواهم نبوة مش ألوهية. ثم يأتون على أكمل صورة خلقة وخلقا، ثم خوارقهم لا تنقض. لكن هذا الرجل ثم خوارقهم مستمرة، معجزاتهم مستمرة ما تخلص إلى أن يموتوا مثلا، لكن هذا بيشتغل بس خوارقه بتشتغل معاه شوية وبعد كده بتعطل. يعني هو لما يجيب رجل يذبحه، رجل هيطار دوت وينكر عليه، فيروح جايبه وذبحه ويشقه نصفين ويمشي كده في النص بين الشقين، ثم يرجعه تاني يقول له ها أصدق، يقول ما ازددت فيك إلا بصيرا أنت الكذاب الأكبر، وعندئذ لا يستطيع أن يقتله مرة ثانية، ما عرفش بيموته تاني، لا يصرف على قتله يعني.
طب ما الحكاية دي يا شيخنا بتحصل الآن في بعض السحرة اللي هو من أشهرهم كوبر فيلد الأمريكي، بيستطيع أن يجيب ويخيل العيون أنه قسم الرجل أو المرأة اللي قدامه الى قسمين ويبعدهم خالص وبعدين يرجع يضمهم تاني.
ماشي، هو طبعا هذا الكبر فيل لم يدعي انه المسيح دجال، انه رب ولا بتاع، ده ساحر معروف، هو يمتهن السحر، يقول انا ساحر ويعمل في هذه المهنه، والناس كلها اللي بتشوفه عارفه ده ساحر نصاب يعني بيسحر ويستخدم الجن. ثم لو ان شخصا من الجالسين في هذه الجلسه وهو بيعمل العمله دي قرا ايه الكرسي، سيقتل الرجل الذي ذبح، هيبطل السحر فورا. يعني لو أن شخصا أثناء فعل السحر هذا قرأ آية الكرسي وقرأ شيء من كتاب الله عز وجل، سيكون زي ما حصل مع الراجل اللي كانوا بيحاولوا يذبحوه ده، اللي هو ابن سعيد الثقفي، ابن سعيد الشامي اللي ادعى المهدية ودعى النبوة، وادعى النبوة وجاء به عبد الملك النوران ليقتله، فلما جاء عبد الملك النوران عشان يقتله قال له اضربه بالسهم، فكان السهم يجي فيه ما يموتش، يروح شايل السهم ورميه تاني، يضربوه في عينه يروح خلع السهم من عينه ورميه، يضربوه في دماغه يروح خلعه رميه. فعبد الملك مروان تعجب وكان عنده شيء من علم. عبد الملك مروان قبل أن يصير خليفة للمسلمين كان ابن عمر يقول ما رأيت أنسك من ابن لمروان بن الحكم، ابن عمر الصحابي كان يقول ما رأيت في حياتي أنسك أشد تعبدا وعلما من ابن مروان اللي هو عبد الملك دوت. فلما جاءته الخلافة كان يقرأ في المصحف، فأغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، قال له شكرا كده بقى نشتغل بقى، ووقعت له زلات يعني، لكن كان أيضا في الجملة يعني خير من جاء بعده. فعبد الملك بن مروان لما عم بيضربوه بيموتوه مش عايز يموت، فقال الذي يضربه للشرطي هذا قال له أسميت الله؟ قال لا، قال سم الله، فقال بسم الله وضربه فمات في اللحظة، مات في ساعتها. حضرتك فهو الراجل ده الساحر ده سحر، ده مش خارق أصلا ابتداء اللي نسميه ده ضحك على العيون. وهو لو أن شخصا قرأ آية الكرسي أو ذكر الله تعالى في هذا المجلس لن يستطيع أن يلتئم له سحره، ده حصل حصل في مواقف معروفة، بعض الصحابة المشاهير كان في مجلس ما وتعمد البعض أنه كلما يبدأ الفقرة يقرأ آية الكرسي فجفست يروح عايد من جديد عايد من جديد إلى أن كسف الأمر يعني متعمد فألغى الفقرة وانصرف وقال لا أستطيع أن أعمل في هذا الجو وفي هذا المحيط يعني، لأن ذكر الله تعالى الشيطان يهرب هيخاف شبه موجود أصلا فهيشتغل ما ينفع يشتغل وحده هو شغال بغيره يعني.
نعم
فهذه الفتنة عظمتها تلك الخوارق، يعني مما عظمها أن فيها خوارق، وكل هذه الخوارق لا يشتبه فيها خوارق النبوة لأنه قصة تانية خالص وما فيش حد نقضها، لكن خوارق المسيح هتتوقف هتيجي تعطل في يوم من الأيام مش هتشتغل معه جماعه وبيجي بقى ومعه ما 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 معه جنة ونارا.
كيف سيكون معه نهر الماء ونهر النار؟ كيف تصورها مثلا؟
طبعا احنا واقفين عند النص ولم يأتنا من النصوص ما يشرح أكثر من ذلك، فتصور كيف سيكون ضرب من الظنون. لكن لا مانع إطلاق أنه هو رجل معه خارق ومجرد مجلس مع الناس يكشف لهم عن يقول انظروا فيرون نهرا يمشي معه. يعني الآن احنا جالسين الآن لو قلت لك انظر ثم أشرت للأرض فشق فيها نهر هو يفعل هذا. يعني هذه صورة يحتمل الله أعلم كيف سيكون ذلك، لكن هو نعلم أن ده حاصل، لكن كيفية حصوله بالضبط ما عندناش نص يشرح، ولأننا شرحناها بمزاجنا دلوقتي حتى تصورنا القاصر الآن قد يكون ساعتها وضع ثاني خالص. فمن يسمع هذا الكلام أو يعلمه بهذه الصورة المبتشرة لما يرى الحقيقة والواقع ما يصدقوش أنه إحنا على خلاف ما شرح له أو علمه، ولذلك في الأولى ترك الناس ترك الواقع يفسر نفسه بنفسه.
نعم الحقيقة كنت عايز استمر مع حضرتك في هذا الحديث الشيق، لكن احنا تجاوزنا الحدود في موعد البرنامج ومعنا بعد كده برنامج الدكتور طه. ان شاء الله نأمل بكرة بإذن الله نبدأ في موعدنا وننهي أمر الدجال وندخل في أجوج مأجوج. طيب
بعد كده نزول عيسى عليه السلام
نزول عيسى الأول
بعد كده نزول مأجوج بعدهم.
جزاك الله خير شيخنا حبيب وعلى أمل وعلى خير ألقاك بإذن الله. أشكركم مشاهدينا وتابعونا إن شاء الله غدا في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، وسنعلن عن الفائز 13 لسؤالي الجمعة والسبت بإذن الله عز وجل في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنزل.